والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري المتوفى سنة 60 بعد 300 بعد الهجرة رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا
هذه هي الميزة الوحيدة في صاحب العلم العاقل، لا يجادل به ولا يماري به السفهاء إلا من أطلب الحق فقط رحمهم الله. نعم،
ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي.
بس يعني من أراد الحق يغلبه، يعني أراد الحق فبين له الحق عن أنه الغلب فيقبله، ليست مماراة ولا مجاراة وأنا العالم وأنت اللي طلعت في شنقة وأنت لا 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 لا، هي المغالبة، يعني أراد الحق وطلبه فبين له فغلبه، يعني انتصر عليه بالحق فقبل ذلك الحق وتنازل عن قوله. هذا هو الذي رخص فيه العلماء لمناظرته. وأما المناظرة بين للمغالبة وللاعتلاء أو المجارات السفهاء وما إلى ذلك حتى يقال عالم وما أعلمه ما أظرفه ما إلى آخره، هذا ما كان العلماء رحمه الله تعالى يفعلونه، وإنما يفعله السفهاء. نعم.
قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالفه.
نعم.
ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا. فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان
في بعض الروايات قال: في ربض الجنة. الربض هو الوسط، بني له بيت في ربض الجنة، يعني وسطها.
قال: وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه. قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه، قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه، كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلم ويعلمه أيضا إن كان من ويعلمه أيضا أن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيء، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيء، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر قيل له مناصحة، فإن قال كيف المناصحة، أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا أنها حلال، وتقول أنت أنها حرام، وحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق، فأصبر إلى قولك أو ينكشف لك.
أنا أصبر حتى تقول لي بالمسألة بأدلتها، إن شاء الله أن ينكشف لي الحق وتصبح عندي حكم أخذ بقولك، أو أنك بعدما تنتهي أقول لك بأقوالي وأدلتي وبياني وما استنباطاتي وتقبلها. هذا هو الذي رخص به العلماء رحمه الله تعالى، ليس على سبيل المغالبة.
قال فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لسان الحق، فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع.
هذا هو الصح.
فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة.
رجوت
أن تحمد عواقب هذه المناظرة وتوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة، لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو آتأه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة والمغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا أنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول
أنا. هذا من باب الانتصار للمذاهب، هذا لا يجوز.
قال والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك، ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا.
صياغتها وقبولها.
فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قول على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال وكيف ذلك، قيل لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا وفق للصواب، ثم تصر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء، لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. قال محمد بن الحسين: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز كل ذلك، يخشى أن تنكسر حجته، حتى أنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقوله صحابي فيرد عليه خصمه ذلك، ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه كل ذلك نصرة منه لقوله، لا يبالي أن يرد السنن بالآثار والآثار. قال محمد بن الحسين: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده.
هذا من صفة الجاهل والعالم الجاهل.
ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله بالعلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم.
يا رب نسأل الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق. قال محمد بن الحسين: من كان صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، والله أعلم أن يأمن شره من خالطه ويأمل خيره من صاحبه. لا يؤاخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالبلاغات، ولا يفشي سر من عاداه، ولا ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه. دليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السبيه بالصمت عنه، والعالم بالقبول منه، لا مداهن ولا مشاحن ولا مختال، ولا حسود ولا حقود، ولا سبيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ، ولا طعان ولا لعان، ولا مغتاب ولا سباب. يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه، ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه إذا تعجب من جهل غيره، ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن الحسين: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة بما بينه وبين ربي عز وجل أعظم شأنا مما ذكرنا، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة عين الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعهم قلبه بمناجات الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ قلبه من ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم، فاستحى من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل، فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلناه إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
هذا حضور القلب وإدراك المعنى، جعله هكذا، وهذا هو إدراك هذا، معرفة المعنى، معرفة معنى الذي يقرأه وحضور قلبه، هذا مما وصفه بأهل العلم. نعم.
قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة
قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية لا تكون هذه بين العالم وبين الله سبحانه وتعالى, ولا تكون إلا بحضور القلب ومعرفة المعنى, وهذا أثر ذلك هو العمل. إنما يخشى هنا.
قال عن مسعرين قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه, لأن الله سبحانه وتعالى نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قوله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من همان لا يشبعان, صاحب العلم وصاحب الدنيا, ولا يستويان
لا يستويان في النعم. صاحب العلم صاحب الدنيا, صاحب العلم نهمه في زيادته ومعرفته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى, وصاحب الدنيا ماذا يجمع شيئا يبعده عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان ذلك المال الذي يجمعه هو سبب له في طاعة الله وتقربه منه, هذا أيضا لا بأس, لكنه لا يساوي العلم. نعم.
قال أما صاحب العلم فيزداد رضا الله, وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله
يعني ما يزداد في الطغيان, لأنما يعني ما كلهم على العموم, وإنما إذا كان جمعه لذلك المال سببا في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب منه وبذله وهو قائم بحقوق الله سبحانه وتعالى, هذا أيضا يعني لا يكون على العموم, وإنما يستثنى منه هذا.
قال ثم قرأ عبد الله إنما يخشى الله من عباده العلماء.
لا حسد إلا بذنتين. قال ورجل آتاه مالا هو يتصدق به.
قال ثم قرأ عبد الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قرأ للآخر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
الآخر هو يعني صح جامع الدنيا. الآخر جامع الدنيا.
ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا قطن بن نسير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال مسروق بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله, وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. ما قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن زنجوي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع. ما قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الحسن أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن ساطية قال أخبرنا عبد الله بن عمر القواريري قال أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أبو بكر بن زنجوي قال أخبرنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تقشعه وبصره ولسانه.
يعني أن العلم له أثر على 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 سلوك العبد, سواء كان عالما أو غير عالم, العلم الذي تعلمه يكون أثر له أثر على سلوكي عن المعاملة.
قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تقشعه أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزوده. وإن كان الرجل يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. لو كان
يعني باب واحد يطلبه ويعمل به خيرا له من الدنيا وما فيها.
قال لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو سعيد بن فضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال أخبرنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة يقول إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو جعفر
أحمد إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي
ليل جاهل.
الله أكبر. إذا ما استفدت أنا ولا شيء. نعم.
ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أخبرنا أبو بدر قال أخبرنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا هارون الحمال قال أخبرنا سيار قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة وقال فيها فقلت يا أبا سعيد يا أبا عليك الفقهاء ويخالفونك. فقال ثكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الفقيه الوارع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عمر بن أيوب السقطي قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. قال فقال ويحك ورأيت أنت فقيها قط. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. ثم قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا الحكم بن موسى عن ابن أبي كردم وكذا وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم. هذا الأثر طويل
هذا
آخر أثر وانتهي الباب هو طويل
بس يخلصك جزاك
الله خير. الله يرضى عليكم شيخان
يا رب.